والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا الخوئي قدس سره أفاد أن مقتضى إطلاق صحيحة صفوان إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة هو بطلان الصلاة في كل شك في عدد الركعات ما لم يكن الشك مندرجا في موارد البناء على الأكثار. وحيث إن المقام مما لا يندرج تحت دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذ لا يمكن البناء فيه على الأكثر لما مضى من العلم باللغوية، إما لغوية التسليم أو لغوية الأمر بركعة الاحتياط، فالنتيجة هي الحكم ببطلان الصلاة في مثل هذا الفرض. ولكن في المقام عدة ملاحظات على ما أفيد. الملاحظة الأولى: هل أن ظاهر صحيحة صفوان هو النظر لكل شك، أم أن ظاهر صحيحة صفوان النظر لصورة خاصة من الشك وهي كثرة الاحتمالات؟ والمنصرف عرفان من قوله إذ كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء، هو النظر لصورة خاصة من الشك لا لكل شك، حيث لا يقال لكل شك كم صليت، وإنما في فرض كثرة الاحتمالات، كما إذا تردد المكلف أنه صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع أم خمس. فعندما تكون الاحتمالات الملتفت إليها كثيرة، حينئذ يكون هو مورد الرواية. إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، فليس للرواية إطلاق لكل شك في عدد الركعات، حتى لو شك بين الثنتين والثلاث فقط، أو بين الثلاث والأربع فقط، أو بين الأربع والخمس فقط، بل منظورها فرض كثرة الاحتمال. ومما يؤيد ذلك أن المشهور فهم منها ذلك، ولذلك فإن صاحب الوسائل رحمه الله قد أدرج هذه الرواية ضمن الروايات دل على بطلان الصلاة في فرض كثرة المحتملات للشكوك، وذلك في باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على ظنه شيء، باب 15 من أبواب الخلل حديث 2. فيلاحظ في هذا الباب عدة روايات مشابهة لهذا المضمون، منها معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال إذا شككت فلم تدري في ثلاث أنت أم اثنتين أم واحدة أم أربع فأعد ولا تمضي على الشك. ومثلها رواية أخرى وهي صحيحة زرارة وأبي بصير جميعا قال: قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته، مو كثيرا بمعنى أنه كثير شك، يشك كثيرا يعني كثرة المحتملات. الرجل يشك كثيرا في صلاته فلا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال يعيد. فإدراج هذه الصحيحة صحيحة صفوان ضمن هذه الروايات الناظرة لفرض كثرة الاحتمالات شاهد على أن المشهور فهم من الرواية هذا المعنى، لا أن للرواية إطلاقا لكل شك حتى تكون صحيحة صفوان هي المرجع، ففي كل مورد لا يعمل فيه بالبناء على الأكثر فالمرجع صحيحة صفوان ومقتضاها بطلان الصلاة، ليس الأمر كذلك، بل صحيحة صفوان ناظرة لفرض خاص وهو كثرة الاحتمالات، فلا تصلح أن تكون أصلاً أولياً في باب الشكوك يرجع إليه في كل مورد لا يمكن فيه العمل بالأكثر كما هو محل الكلام. هذا أولاً. ثانياً، سبق النقاش معه قدس سره في دروس العام الماضي، وهو أن صحيحة صفوان إذا لم تدري كم صليت، إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، معارضة بموثقة عمار. يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمة، متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. فكما أن صحيحة صفوان مطلقة لسائر الشكوك، فإن موثقة عمار مطلقة بظاهرها لسائر الشكوك، ويقع التعارض بينهما. وحينئذ لدينا روايات خاصة، وهي ما دل على مبطلية الشك في عدد صلاة المغرب، أو ما دل على مبطلية الشك في الأولتين من الرباعية، أو ما دل على مبطلية الشك في الفجر. فمن هذه الروايات الشريفة صحيحة حفص بن البختري وغير واحد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد. وأيضا صحيحة زرارة: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. فيقال هذه الطائفة الثالثة، عندنا ثلاث طوائف: صحيحة صفوان تدل على أن كل شك مبطل، موثقة عمار تدل على أن كل شك غير مبطل ويمكن علاجه بالبناء على الأكثر، وعندنا طائفة ثالثة وهي ما دل على مبطلية الشك في المغرب أو الفجر أو الأولتين من الرباعية. وبما أن الطائفة الثالثة أخص من موثقة عمار، لأن موثقة عمار تدل على الصحة وهذه الطائفة الثالثة تدل على البطلان في موارد معينة، فهي أخص من موثقة عمار. فإن قلنا بانقلاب النسبة، حيث إن سيدنا الخوئي قدس سره مع أنه لم يكن انقلابيا لكنه انقلابي في باب انقلاب النسبة، حيث بنى على نظرية انقلاب النسبة، فإن قلنا بانقلاب النسبة فمقتضى ذلك تقييد إطلاق موثقة عمار بهذه الطائفة الثالثة. فإذا قيدت موثقة عمار بهذه الطائفة الثالثة أصبحت موثقة عمار أضيق دائرة من صحيحة صفوان، أي كانت معارضة لها بالعموم من وجه، أصبحت بعد تخصيصها بالطائفة الثالثة أخص منها مطلقاً. فإذا صارت أخص منها مطلقاً قيدت بها، أي تقيد صحيحة صفوان بموثقة عمار، فيكون المرجع في باب الشكوك هو موثقة عمار وليست صحيحة صفوان. وبناء على ذلك ففي كل مورد يمكن البناء فيه على الأكثر فالمرجع هو موثقة عمار، وفي كل مورد لا يمكن البناء فيه على الأكثر، كما لو دار الأمر بين الأربع والخمس لا يمكن البناء على الخمس، أو دار الأمر بين الثنتين والخمس لا يمكن البناء على الخمس، أو بين الثنتين والأربع والخمس، أو بين الثنتين والأربع والست ونحو ذلك. ففي كل مورد لا يمكن البناء على الأكثر يسقط العمل بموثقة عمار، لأن موردها فرض البناء على الأكثر، ويرجع إلى صحيحة صفوان كما هو مبنى في انقلاب النسبة. وأما إذا لم نقل بمبنى انقلاب النسبة، كما نحن كذلك لا نقول بمبنى انقلاب النسبة، وأن مجرد الضيق في الحجية لا يصلح أن يكون قرينة على غيره، فبالتالي يبقى التعارض بين صحيحة صفوان وبين موثقة عمار، فإن وجود طائفة ثالثة صالح لتقييد موثقة عمار لا يصلح أن يكون موجباً عرفاً لتقييد صحيحة صفوان بموثقة عمار، بل يبقى التعارض بينهما مستحكماً. فإن قدمت موثقة عمار على صحيحة صفوان من باب الترجيح بالشهرة، حيث إن المشهور عمله بموثقة عمار ولم يعمل بصحيحة صفوان في سائر موارد الشاك، فإذا قلنا بأن عمل المشهور أحد المرجحات لأحد المتعارضين على الآخر، فالمدار على موثقة عمار لا على صحيحة صفوان. وإن لم نقل بذلك وبقي التعارض بينهما مستحكماً ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فالمرجع دليل الاستصحاب، وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك أبداً، بل وردت روايات تدل على الاستصحاب في باب الصلاة كما أوردها المشهور. ومن هذه الروايات الشريفة رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن قال: سألت أبا الحسن عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين، قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجازم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا. وموثقة إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم، وظاهره أن المنظور اليقين الفعلي، واليقين الفعلي هو اليقين بالأقل، إذ لا يقين له بالفعل إلا اليقين بالأقل، فالأمر بالبناء على اليقين كناية أخرى عن العمل بالاستصحاب. فبالنتيجة المناط والمرجع عند سقوط العمل بالأكثر، لأنه لا يمكن البناء على الأكثر في محل كلامنا، ليس صحيحة صفوان لبقاء المعارضة بينها وبين موثقة عمار، بل المرجع هو دليل الاستصحاب، فإنه لا مسقط له في باب الشك في عدد ركعات الصلاة إلا موثقة عمار. فإذا لم تكن موثقة عمار شاملتان حيث لا يمكن البناء على الأكثر، فالمدار على روايات الاستصحاب. فمقتضى روايات الاستصحاب في المقام أن من علم أنه إما في الثالثة بعد الركوع أو في الرابعة قبل الركوع يبني على أنه في الثالثة ويأتي بالركوع، أو من علم كما في الصورة الثانية أنه إما في الثالثة قبل الركوع أو في الرابعة بعد الركوع، أو في الثالثة بعد الركوع أو في الرابعة قبل الركوع يبني على الثالثة، سواء كان قبل الركوع فيأتي به أو بعد الركوع فيمضي. وهذا من باب العمل بالاستصحاب في مثل هذا المورد، هذا ثانيا. وثالثا، ظاهر ما ذكره سيدنا قدس سره الشريف في الجزء 18 صفحة 260، مسألة من شك بأحد الشكوك الباطلة وغفل عن شكه ومضى في صلاته وصلى بكيفية معينة ثم انكشف أن صلاته صحيحة وقد طابقت الواقع مع أنه مضى على شكه، فذكر هناك قدس سره بأنه هل المرجع صحيحة صفوان فيقال ببطلان صلاته، كما لو فرض أن المكلف شك بين الأربع والخمس حال الركوع، والشك بين الأربع والخمس حال الركوع من الشكوك التي لم يرد فيها نص على الصحة ولم يرد فيها نص على البطلان، فهل المرجع صحيحة صفوان فيقال ببطلان صلاته أم لا؟ هنا أفاد قدس سره بأنه إن كان مضى على شكه غفلة ثم انكشف أن صلاته صحيحة فيبنى على صحة صلاته، مع أن مقتضى إطلاق صحيحة صفوان فأعد أن يعيد صلاته. هذا شاهد على أنه لم يفهم من صحيحة صفوان البطلان الواقعي، وإنما فهم منها البطلان الظاهري، أي أن قوله عليه السلام إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، يعني إرشاد إلى أن هذه الصلاة لا محرز لصحتها، لا أنها باطلة واقعا. إذا لم تدري كم صليت وليس عندك ظان ولا مصحح فمن الطبيعي أن لا محرز لصحة صلاتك، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الإعادة، فالمراد بالأمر بالإعادة الإرشاد إلى حكم العقل بعدم الاجتزاء بالصلاة، لا أن مفادها البطلان الواقعي، كما يقال في باب الاجتهاد والتقليد عمل العام بدون اجتهاد وعمل العام بدون تقليد ولا احتياط باطل، فإنه لا يراد منه البطلان الواقعي، لو صادف عمله الواقع عمله صحيح بلا كلام، بل المقصود البطلان الظاهري، بمعنى أن عمله مورد لحكم العقل بعدم الاجتزاء ما لم يقم مصحح لذلك. فإذا كان ظاهر صحيحة صفوان الإرشاد إلى البطلان الظاهري أي عدم الاجتزاء بالعمل، فهي مقيدة لبان بما إذا لم يقم مصحح للصلاة ولو كان المصحح مصححا ظاهريا، إذ ما دام مفادها مجرد الإرشاد إلى عدم الاجتزاء بالعمل عقلا إذن فلا إطلاق لها، لفرض يكون هناك مصحح ظاهري للعمل بحيث يمكن الاجتزاء به عقلا استنادا لهذا المصحح الظاهري، وفي محل الكلام المصحح الظاهري للعمل هو الاستصحاب، حيث لا يدري هل هو في الثالثة قبل الركوع أو في الرابعة بعد الركوع، ولا يمكنه البناء على الأكثر، فبنى على الأقل بمقتضى الاستصحاب، أي بنى على أنه في الثالثة وأتى بالركوع، ثم قام وأضاف إليها رابعة متصلة، وبعد فراغه من الصلاة شك هل أن صلاته صحيحة أم أنها اشتملت على ركوع زائد أو اشتملت على ركعة زائدة، فأحد المحتملين صحة الصلاة والمحتمل الآخر اشتمالها على ركعة زائدة، فينفي احتمال زيادة الركعة باستصحاب عدم الزيادة، أو فقل إنه هو مقتضى استصحاب الأقل. كذلك في الصورة السابقة، وهي من شك أنه هل هو في الثالثة بعد الركوع أو في الرابعة قبل الركوع، فإنه لا يستطيع أن يعمل بالأكثر، إذن وظيفته البناء على الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب أن يبني على أنه في الثالثة ولا يأتي بالركوع، لأنه إن كان في الثالثة فقد ركع ويجلس ويسجد السجدتين ثم يضيف إليها رابعة متصلة، فإذا شك أنه هل زاد في صلاته ركعة أم لا جرى في حقه استصحاب عدم الزيادة. فمع وجود المصحح الظاهري والمؤمن الظاهري لا يحكم العقل بعدم الاجتزاء بهذه الصلاة، فلا تندرج الصورة تحت مفاد صحيحة صفوان، وهي قوله إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. فالنتيجة أن ما ذهب إليه السيد الميلاني قدس سره في تعليقته على العروة، وكذلك الشيخ الحائري قدس سره في كتابه خلل الصلاة وأحكامها، من أن الوظيفة في المقام البناء على الأقل وإجراء استصحاب عدم الزيادة، وأنه يكتفي بذلك وإن احتاط السيد الميلاني بالتارك، إلا أن هذا هو المبنى الصحيح في المقام. وبذلك يظهر أن ما أفيد في تعليقة السيد القلبيقاني قدس سره من أنه حيث إن المكلف حال شكه قاطع بصحة الصلاة، فإنه إذا لم يدري هو في الثالثة أم في الرابعة فهو ما زال في صلاة صحيحة، وبما أنه قاطع بصحة الصلاة فيشمله أدلة حرمة قطع الصلاة، فيجب عليه الإتمام وليس له القطع كما ذهب إليه العلمان السيد الحكيم والسيد الخوئي قدس سرهما، بل وظيفته أن يتم الصلاة بإحدى الطريقتين، إما البناء على الأكثر أو البناء على الأقل حيث لا مرجح لأحدهما، ثم يعيد الصلاة. الصحيح أنه إن قلنا بأن نتيجة العمل بإحدى الطريقتين وهي إما البناء على الأكثر أو البناء على الأقل، نتيجة العمل عدم الاجتزاء بهذه الصلاة فلا تشمله أدلة حرمة القطع، فإن موضوع دليل حرمة القطع ليست الصلاة الصحيحة بالفعل، كي يقال إن صلاته صحيحة بالفعل فتشمله أدلة حرمة القطع، بل مورد أدلة حرمة القطع الصلاة التي يمكن الاجتزاء بها في مقام الامتثال. فإذا شخص المكلف أن هذه الصلاة لا يمكنه الاجتزاء بها في مقام الامتثال وإن كانت بالفعل صحيحة،
لكنه لو مضى واختار إحدى الطريقتين وهما إما البناء على الأكثر أو البناء على الأقل لا يمكنه الاجتزاء بهذه الصلاة، فلا تشمله أدلة حرمة القط، بل يمكنه القط والخروج منها واستئناف الصلاة. وأما إذا قلنا بأن هذه الصلاة يمكن الاجتزاء بها في مقام الامتثال بمقتضى المصحح الظاهري وهو الاستناد إلى الاستصحاب، فحينئذ يشمله دليل حرمة القط، لكن يتعين عليه البناء على الأقل بالنحو الذي ذكرناه، وهو أنه في الصورة الأولى يبني على الثلاث دون ركوع، وفي الصورة الثانية يبني على الثلاث مع الركوع. تم الكلام في هذا الفرع، ويأتي الكلام في الفرع الثالث عشر، والحمد لله رب العالمين.